بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أصول الدين، الذي نستعرض وإياكم فيه بعضا من أصول الدين مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، للحديث عن هذه الأصول العظيمة التي يجب على المسلم أن يعلم بها ويعمل بها أيضا. في بدء حلقتنا نرحب بضيفنا الدائم الشيخ سعيد، أهلا وسهلا بك.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سوف نتحدث فيها عن أعظم عرى الإسلام وأوثقها، ألا وهو الحب في الله والبغض في الله، مسألة الولاء والبراء. الكثير من الأحاديث حول هذه العقيدة الأصيلة لدى أهل السنة والجماعة، ولكن ربما يكون هناك عدم المعرفة لتطبيقاتها، أو ربما التشويه لبعض ما جاء في هذه العقيدة الصحيحة. شيخ سعيد، الولاء والبراء وكونه أوثق عرى الإيمان، الحديث عن ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد،
اللهم صل وسلم.
فلا شك أن الورى، الولاء والبراء، الحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى، هو من أوثق عرى الإيمان. هذا يدل على أهميته، أنه مكانة في الإيمان. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوم مع أصحابه كانوا جلوسا حوله، فقال لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعني هذا، قال: حسنة، يعني هذا حسن لكن ليس هذا. قالوا: الزكاة، قال: حسنة، والمعنى أنه عمل طيب لكن ليس هذا المقصود. قالوا: الزكاة، قالوا: الصيام، قال: حسن لكن ليس هو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه: قالوا: الحج، قال: حسن. ثم بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سألهم، هذا من باب شحذ الهمم حينما يسألهم عليه الصلاة والسلام حتى ينتبهوا، فإذا ألقى لهم الكلام وإذا هم قد انتبهوا وقد توجهوا للكلام يحفظونه فوريا على الفور،
يتشوقون للإجابة.
نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، هذا هو أوثق عرى الإيمان. لأن الإيمان بالله تعالى وبما أخبر الله تعالى به وبما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام شعب ودرجات، فأوثق هذه العرى وأعظمها هو الحب في الله تعالى والبغض في الله. لماذا؟ لأن الحب في الله تعالى أي من أجل الله، ما حب هذا الشخص ولا حب هؤلاء القوم إلا لله تعالى، لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم، أو يقوم هذا الشخص بما أوجب الله عليه، فهو يحبه لله لأنه يعمل بما يحبه الله، يعمل بما يحبه إلهه ومعبوده سبحانه وتعالى، فهو يحبه لله تعالى. كثير من الناس الآن يحبون لأجل أمور أخرى، إما من أجل المال أو من أجل الجاه أو القرابة أو المال أو غير ذلك من أنواع الأمور الدنيوية، يحبون لهذا أو لأنه صديق أو غير ذلك. فأعظم من ذلك أن يحب لله تعالى ويبغض لله، لأن الله تبارك وتعالى هو أعظم من يحبه المسلم، يعني أعظم فريضة على العباد أن يحب الله. من هذا الإيمان ومن هذا العمل أن يحب ما يحبه الله ويحب من يحب الله. من يحب الله يجب أن يحب في الله تعالى، فهذا الذي جعل الحب في الله والبغض في الله تعالى من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام مما يدل على ذلك، وأنه يستكمل الإيمان من أحب لله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله. أحب لله يعني يحبه لأجل الله، وأبغض لله ما أبغضه لأنه لم يعطه ولم يوظفه ولم يجعل له منصبا ولا غير ذلك، أبغضه لله لأنه يعصي الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله، يعني ما أعطى هذا الشيء إلا لله سواء كان مالا أو غير المال، ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أمور أربعة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يدل على كمال الإيمان، فالإنسان إذا أحب لله تعالى من أجل الله فإنه يدل على أنه يحب الله. لماذا يحبه؟ لأنه يحب الله. يعني أنا أحببت الشخص لماذا؟ لأني أنا أحب الله تعالى وأحب من يحب الله. هكذا ينبغي للمؤمن أن يحب الله. ولهذا قال الله تعالى كما في القرآن الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية هذا يدل على عظم الأمر. لهذا قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاث المسائل التي قال أنه يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها ويعمل بها، قال في الأولى: أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال المسألة الثانية: أن من أطاع الرسول ووحد الله، هذه المسألة الثالثة. المسألة الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. والمسألة الثالثة قال وهي: أن من أطاع الله، من وحد الله وأطاع الرسول، لا يجوز له موادة من حاد الله ورسوله. ثم استدل بقوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني جعلوا الله في حد وهم في حد ثاني، يعني محادين لله تعالى، فلا يحبه وإن تعامل معه، يعني كالكفار المحاربون المحاربين فإنهم لا يحبون في الله تعالى ولا يتعامل معهم. أما الكفار غير المحاربين كالمعاهدين أو المستأمنين أو الذميين الذين يدفعون الجزية إذا في للمسلمين، هؤلاء لهم عهد ولهم أمان ولهم معاملة، لكن يجب علينا أن نبغضهم في الله مع ذلك، حتى لو تعاملنا معهم وبعنا واشترينا معهم واستخدمناهم استخدامهم في بعض الأحيان، استخدمهم ولي الأمر أو غير ذلك، لكن يبقى البغض في القلب لأنه نبغضهم في الله تعالى، لكن لا نظلمهم حقوقهم ولا نمنعهم ما أوجب الله لهم علينا. هذا غير المحارب.
المشكلة في بعض التطبيقات يا شيخ، البعض ربما يغلو في ذلك فيقول البغض يدعوه إلى أن يمنعهم حقوقهم، أن لا يبر إليهم، لا يعطيهم حقوقهم ويدعوه إلى ظلمهم لأنهم كفار وليس لهم عهد ولا ميثاق.
لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود عليه الصلاة والسلام قبل أن يحاربهم عليه الصلاة والسلام ويبيع ويشتري معهم عليه الصلاة والسلام ويبغضهم بالله عز وجل ويأكل من طعامهم. أحيانا أكل من الشاة المسمومة التي يعني صنعت له عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه يتعامل معهم حتى تحصل المحاربة. يعني فإذا حصلت المحاربة فالحرب يكون بين المحاربين وبين المسلمين، أما من كان له عهد وأمان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد هو الذي بينه معاهد بين المسلمين، فالبغض يكون لله بالقلب لكن لا من الحقوق، هذا بالنسبة لغير المحاربين.
ولا يستبيح مالا ولا دما،
ولا يستبيح منهم مالا ولا دما ولا غير ذلك، فإن فعل ذلك فقد عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الحب في الله تعالى والبغض في الله هو من أجل الله تعالى، ويكون بالقلب ويكون بالقلب والعمل مع المحاربين، مع المحاربين الذين ليس لهم عهد ولا أمان مع المسلمين. نعم
شيخنا، ننتقل إلى محور مهم يا شيخ، وهو أن هناك ارتباط بين المحبة والبغض كما ذكرتم شيخنا، في محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى وكذلك بغضه لما أبغضه الله عز وجل وتحقيق الإيمان في ذلك.
لا شك أن هذا من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم، بل يجب على المسلم أن يعلمها ويعمل بها، فإن الحب في الله تعالى والبغض في الله مما يسبب محبة الله للعبد. إذا أحب العبد لله وأبغض لله أحبه الله، يحبه لأنه يحب من أجله ويبغض من أجله سبحانه. البشر وهم بشر ولله المثل الأعلى، لو رأيت أيها الإنسان أن شخصا يحب من تحب ويبغض من تبغض، في الغالب أن الإنسان مجبول على حب ذلك وأنه يحب من يعمل هذا العمل، وهو بشر ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن فالله تعالى أولى، فهو يحب من يحبه ويحب من أجله سبحانه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وجبت محبة الله للمتحابين فيا، اللي يتحابون من أجل الله تعالى، والمتجالسين فيا، جلسوا في جلسات علمية أو جلسة إيمانية أو عمل أو غير ذلك أو زيارة أو غير ذلك من أجل الله، من أجل الله. والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، الزيارة زاره لله لأنه يحب الله تعالى من أجل الله تعالى، هذا وجبت محبة الله له. والمتزاورين فيا، الزيارة لو زاره لله فالله تعالى قد أوجب المحبة، وهو الذي أوجب على نفسه هذا، لم يجبه عليه غيره سبحانه، فيوجب. قال وجبت محبتي، وجبت هو أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي أوجب على نفسه ولم يجب على أحد،
لا مكره له سبحانه وتعالى.
نعم لا مكره له. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، يعني العطاء ما يعطي إلا لأجل الله، لأن الله تعالى يحب ذلك. فالله تعالى بيّن ذلك بأن المحبة وجبت له، رواه الإمام أحمد وغيره. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن رجلا زار أخا له بقرية أخرى، في قرية غير قريته، ذهب في طريقه فأرصد الله له على مدرجته ملكا، على طريقه ملكا في صورة إنسان ما يدري وش وقع، فقال أين تريد ذهب؟ قال أريد قرية كذا وكذا. فيها فلان أجر. قال هل لك من نعمة عليها عليه تربها يعني تجدها أو تأخذها منه؟ قال لا، ولكني أحبه في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك يخبرك بأنه يحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، هذا يعني من أعظم الأمور التي يجنيها الإنسان من محبة الله تعالى ومحبة من يحب، أن الله تعالى يحب من يحب من أجله. فهذا الرجل زاره وذهب إلى زيارته، لماذا؟ يحبه في الله.
هو من شيخنا من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة، يعني مسافة ذهب يقصد هذا الرجل.
أي نعم، وليست كالآن والله أعلم، لأن الحديث واضح هكذا، ما كانت عندهم مواصلات. الآن يعني الإنسان يستطيع أن يذهب إلى يعني صديقه أو من يحبه بالله في ساعة في وقت قريب.
صحيح.
إذا كان في بلد قريب منه، حتى لو شد الرحال من أجل الزيارة لله تعالى لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فالزيارة لله عبادة لله، كثير من الناس لا ينتبه لهذا.
صحيح.
الزيارة من أجل الله ومن أجل الحب في الله هي عبادة لله عظيمة، تجعل الإنسان من المحبوبين عند الله تعالى. هذه درجة عالية، لكن كثير من الناس يغفل عن هذا.
صحيح.
ويحب الخير لكن ما يتوقع ولا يخطر بباله أن هذا فيه رفعة الدرجات عند الله تعالى. زاره، فإذا أحبه أحبه الله، وإذا أحبه الله كان سعيدا في الدنيا والآخرة. فإن الله إذا أحبه نادى جبريل، يا جبريل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، ما قال بأنه إذا أحبه من أي كذا، محبة الله إذا أحبه الله نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. هذه غنيمة كبيرة، فكونه يحب في الله ويبغض في الله هذا مما يجعله محبوبا عند الله تعالى. وإذا أحبه الله نادى جبريل، كما في هذا الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، نادى جبريل فإن الله يحبه. أما إذا أبغضه والعياذ بالله هذه خسارة، خسارة ليس بعدها خسارة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل، يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، نسأل الله العفو والعافية. فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه. هذا من أعظم الخسارة وأعظم الحرمان، بل الذل في الدنيا والآخرة إذا أبغضه الله تعالى. وإذا أحبه الله كان سعيدا في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم والمستمعين جميعا ممن يحبون لله ويبغضون لله ابتغاء مرضات الله تعالى، فإن هذا من أعظم النعم ومن أعظم العبادات لله تعالى وحده سبحانه، عبادة لله، تقرب لله تعالى بهذا العمل.
شيخنا أنت ذكرتم أكبر ثمرة لكون الإنسان يحب في الله ويبغض في الله تحصيل محبة الله سبحانه وتعالى، لكن نعم. هناك أيضا ثواب يعني مذكور في الكتاب والسنة لمن يتصف بهذه الصفة أو المتحبين في الله عز وجل.
نعم، هذا يعني في الحقيقة هذا كله خير وكله ثواب عظيم، لكن من الثواب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. أين المتحابون بجلالي، يعني من أجلي، يعني بجلالي أي من أجلي، من أجل عظمتي ومن أجل طاعتي ومن أجل محبتي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذا يوم القيامة، ما هناك ظل إلا ظل الله تعالى، ظل الله يليق بجلاله، في رواية أخرى ظل العرش، لكن تثبت الأحاديث كما جاءت، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن في هذا اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة، هذا مقداره 50,000 سنة يقف الناس فيه أمام رب العالمين ويعرقون في هذا اليوم العظيم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يبلغ إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق، العرق الجامع في عرقه نفسه في هذا اليوم العظيم، تدنو الشمس من رؤوس العباد في هذا اليوم العظيم حتى تكون مقدار ميل. قيل ميل مسافات التي تقاس بها الأرض، وقيل ميل المكحنة، فيعرقون في هذا اليوم العظيم. ما هناك ظل إلا ظل الله تعالى، فالله تعالى يظل المتحابين بجلاله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: المتحابون لجلالي لهم منابر من نور، أي يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. هذا أمر عظيم، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وغيره. هذا فيه الثواب الكبير والأجر العظيم، الأنبياء والشهداء الذين هم في أعلى الدرجات يغبطون المتحابين في الله تعالى على هذه المنابر من نور التي عليها هؤلاء المتحابون من أجل الله تبارك وتعالى. هذا الحقيقة من أعظم الثواب ومن أعظم الجزاء لمن يحب لله تعالى ويبغض لله. ولا شك أن الإنسان إذا أحب لله وأبغض لله فإنه يقوم بما يجب عليه، وما أحب لله وأبغض لله إلا لأنه قد قام بما أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وصيام، بر والدين وصلة الأرحام، والقيام بما أوجب الله، والابتعاد عما حرم الله، وترك ما حرم الله من أكل الربا والغيبة والنميمة. فهو في الحقيقة لا يوفق لهذا إلا إذا كان من القائمين والعاملين بما يحبه الله تعالى ويرضاه، وإلا هذه في الحقيقة لا يوفق لها من كان عاصيا لله تعالى أو معرضا عن طاعة الله والعياذ بالله تعالى، فهو لا يوفق. لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم المخرج للإنسان أن يجعله بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن ما يغضب الله تعالى، وفقه، لأنه إذا وفق أحبه، وإذا أحبه عانه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يقول: من عادى لي وليا فقد عادنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أعظم ما يتقرب به العبد لله هو الفرائض التي فرض الله عليه من أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله، ومعناها الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى. لأن هذا من أعظم الأمور التي يجب على العبد أن يقوم بها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد أنه رسول الله حقا، وأنه مرسل إلى الجن والإنس، وأنه لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام، ويطيع فيما أمر، ويتبع عنه ما ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ويصدق فيما يخبر عن الله. ثم بعد ذلك الصلاة من أعظم الواجبات، حافظ عليها ولا يترك منها فرضا فرضه الله. وكذلك الزكاة، إذا كان يجب عليه زكاة، إذا كان عنده مال بأكتملت الشروط، الصيام في لشهر الله المحرم، الصيام لرمضان شهر كريم في السنة مرة واحدة، هذا، والحج مرة في العمر إذا استطاع واكتملت الشروط، هذا من أعظم ما يحبه الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. بر الوالدين من أعظم الفرائض. بعض الناس يهون من حقوق الوالدين ومن حق الوالدين، هذه في الحقيقة جريمة عظيمة، لأن الله قرن حق الوالدين بحقه، كما قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قارن الله تعالى حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا قال أهل العلم لأن الله تعالى هو الخالق الرازق الذي أوجد الإنسان، والوالدان جعلهم الله تعالى سببا في وجوده، ولهذا قارن الله حقهما بحقه سبحانه. إذن هذا من أعظم الفرائض وما يحبه الله تعالى. إذن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا الشهد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أنه يوفقه لكل ما يحبه الله، يوفقه لكل ما يحبه الله، فلا يسمع إلا إلى ما أحبه الله. يسمع القرآن، يسمع الذكر، يسمع الكلام الطيب، يسمع. أما غير ذلك فلا يوفق له، للمعاصي والاسماع الآلات الملاهي والأغاني وغير ذلك والغيبة والنميمة. محمي محفوظ موفق، جعل الله له مخرجا، كنت سمعه الذي يسمع به ووصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، يعني يوفق، ما تبطش يداه إلا ما يحبه الله ويرضاه، توفيق من الله. ها وقدمه التي يمشي، رجله التي يمشي بها، ما تمشي قدماه إلا إلى طاعة الله، هذا توفيق من الله، تسديد وإعانة. ولهذا قال في آخر الحديث قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا يدل على، فكذلك محبة الله، محبة النبي عليه، محبة الله ومحبة ما يحبه الله لا تأتي إلا بمحبة الله للعبد، فإذا أحبه وفقه لهذا العمل المبارك ولهذه الدرجات العالية الرفيعة عند الله تعالى
سبحانه وتعالى. أسعدكم شيخنا في الفاصل يسير ثم نعود لاستكمال محاور حلقتنا. فاصل يسير أحبتنا الكرام ثم نستكمل الحديث مع فضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني عن الولاء والبراء وأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، ونحن نتحدث عن هذا الأمر العظيم الولاء والبراء. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الشيخ سعيد قبل الفاصل تحدثتم عن بعض الأحاديث التي ذكرت في الثواب العظيم للمتحابين في جلال الله سبحانه وتعالى، ولعلكم تستعرضوا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ومن ضمنهم اثنان تحابة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه.
نعم، لا شك أن الثواب العظيم الكبير الجزيل يحصل بمحبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل بالحب في الله تعالى. وإن من أحب لله كما تقدم يحصل على الثواب العظيم والنجاح في الدنيا والآخرة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله، كما تقدم في أن الظل لله تعالى يليق بجلاله سبحانه وتعالى، في بعض الروايات أنه ظل العرش، لكن ما ثبت لله تعالى في الأحاديث فإنه يثبت على الوجه اللائق بالله تعالى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
وهذا منهج السلامة، منهج أهل السنة والجماعة، يثبتون ما أثبته الله ورسوله.
أي شيء ما دام أن ثبت لله تعالى وأثبته أو ثبته عن طريق القرآن الكريم أو من النبي عليه الصلاة والسلام، نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا النجاح والسلامة من الوقوع في التشبيه وغير ذلك. فالله تعالى يبين النبي عليه الصلاة والسلام: قل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل يعدل بين الناس في ما حكم به وما أمرهم به، وهذا وقد يدخل مع هذا الإمام العادل إمام من في إمامته كالأمير كمن دونه، يرجى له الخير الكبير
حتى ولو لم تكن الإمام العظمى، يعني
يرجى الخير أن يكون، لكن هذا ظاهره أن الإمامة الإمام العادل هو الإمام العظم، لكن يرجى لمن دونه أن يحصل على هذا الثواب العظيم، وإن لم يحصل على هذا فيرجى له أو يبحث عن الأمور الأخرى. يعني إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، هذا الثاني شاب نشا في عبادة الله تعالى، يقوم بما أوجب الله عليه ويبتعد عما حرم الله عليه ويبر والديه ويقوم بما ويطلب العلم في إن تيسر له، شاب نشا في عبادة الله تعالى، هذا ممن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا هنيئا له، هنيئا للإمام العادل بهذا الخير، وهنيئا للشاب الذي نشا في عبادة الله ويعبد الله تعالى ويبتعد عما حرم الله عليه ويقوم بما أوجب الله عليه ويبر والديه ولا يخالفهما في أي شيء أمراه به، طاعة لله تعالى وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتحذير من العقوق، قول عليه الصلاة والسلام، بين عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. قلنا: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين، ألا وقول الزور، وما فما زال يكرر حتى قلنا عليه فسكت. فعقوق الوالدين هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى والعياذ بالله تعالى، فهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها، عقوق الوالدين. نعم.
نعم. أستاذكم شيخنا في أولى اتصالة هذه الحلقة من الرياض، أبو محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
والله كيف نوفق، يعني كيف نوفق بين الحب لله في حالة الرحمة، بمعنى كان مطلوب مني أصل رحمي أو جاري، وكان هذا رحمي أو جاري يعني شارب خمر أو شارب صلاة أو ملحد.
طيب،
فهل أبغض أقطع رحمي أقطع جاري بسبب يعني بغض لما يفعله؟
طيب
وإذا كيف يعني أفيدونا
واضح السؤال أبو محمد. سؤال آخر؟
لا شكرا.
تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ أبو محمد. لأننا توقف عند إجابة أبو محمد الشيخ ثم نستكمل ما تبقى من المحاور. هو يقول كيف نوفق بين الحب في الله والبغض في الله وصلة الأرحام أو كذلك صلة الجيران أو الأصدقاء وغير ذلك، لأن يكون فيهم شيء من ربما المعصية أو ربما بعضهم لا يصلي أو ربما يصل إلى مرحلة أن بعضهم قد لا يكون على الدين الإسلامي، فكيف يوفق الإنسان بين هذه وتلك الصلة ومع الحب في الله والبغض في الله؟
صلة الأرحام في الحقيقة فريضة من الواجبات على العباد، لأن الله تعالى أمر بها. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العفو والعافية. صلة الأرحام مطلوبة، وصلة الأرحام تكون للمسلم ولغير المسلم، للمسلم وللغير المسلم، حتى لو كان كافرا من الكفار له حق عليك، حق الصلة، ومن أعظم الحقوق عليك أن تدعوه إلى الله وتبين له ما يجب عليه، تبين له محاسن الإسلام والخير إذا كان كافرا، وإذا كان عاصيا من أعظم حقوقه عليك ومن أعظم الصلة التي تصله بها أن ترقبه بالخير وتدله عليه وتحذره من الشر بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالعصا وبالقوة، لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب بالكلام الطيب بالحكمة بالهدية بالتوجيه، يزوره إذا كان ما يصلي في المسجد، يزوره يا أبا فلان يا أبا عبد الله جزاك الله خير ما رأيناك، الله يجزاك خير وهذا مما يعينك على السعادة في الدنيا والآخرة وأبشر بالخير.
شيخنا حتى لو لم تكن النصيحة مباشرة، أذكر أحد الإخوة زار أحد المنقصرين في الصلاة، هو وبعض جماعة المسجد، فمجرد أن فتح لهم الباب فهم المقصود وأكرمهم ثم خرجوا. بعد ذلك يقول لم يتأخر عن صلاة الجماعة لأنه فهم المقصود، أن جماعة المسجد أتوا وزاروا في بيته أكيد أنهم يقصدون ذلك. فإذا كانت الأمور تأتي بطريقة غير مباشرة بدون أن تجعل الإنسان قد يصادم قد يرد قد يعاند قد يقع في أمور أكبر،
إذا على حسب الحكمة، إذا كان فهموا بأنه فهم
أي نعم
وعلم وعلموا بأنه يستفيد من هذه الزيارة فكفى، يعني إشارة كما يقال الحر تكفيه إشارة وإن ينصح التعبير، فمعنى ذلك أنهم زاروا وعرفوا، عرفوا أنه عرف لأنه ما يصلي معهم في الجماعة وتركوا، هذا حكمة. وقد يقال بأنهم لو لم يصلي معهم مرة أخرى أعادوا الكر مرة أخرى وتكلموا بالكلام الطيب بالحكمة. الخلاصة أن الإنسان لا يتكلم بكلام يجرح الجار ولا يجرح يعني من كان قريبا، فالخلاصة أن الحب في الله تعالى والبغض في الله يكون على حسب الأحوال، يكون الحب في الله في جميع الأحوال مطلقا، ويكون الحب والبغض من جاحية من ناحية ويبغض من ناحية أخرى، يبغض من وجه ويحب من وجه، فيحب لأصل الإسلام الذي عنده، هذا العاصي الذي عنده معاصي لكن يحافظ على أركان الإسلام، يحب لما فيه من الخير ويبغض لما فيه من الشر، يحب من وجه ويكره. أما الكافر فيبغض من كل وجه، لكن كما تقدم لا يمنع حقوقه ولا يظلم،
صحيح،
لأنه يعطى حقوقه ويعطى ما أوجب الله له ولا يظلم، وإنما نتعامل معه كما أمرنا الله تعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، نتعامل على حسب ما بين لنا الشرع. أما الجيران العصاة الذين يتأخرون على الصلاة وعلى صلاة الجماعة نحبهم لما عندهم من الإيمان والمحافظة على أصول الإسلام، وهذا في القلب. ونبغضهم في القلب، نبغض عملهم الذي عملوه من وجه آخر. فلو يحبون من كل وجه ولا يبغضون من كل وجه، يحبون من وجه ويبغضون من وجه. فيجب على الأخ محمد أو محمد وعلينا جميعا أن نراعي هذا. ولا يمنع الإنسان أن يصارح بالدعوة إلى الله تعالى، إن فهم الحمد لله، ما فهم يصارح، لكن بالكلام الطيب،
صحيح،
بالحكمة، بالموعظة الحسنة، ببيان الترغيب والترهيب. يا أخي أنت تأخرت عن صلاة الجماعة، جزاك الله خير يا أخي، جزاك الله خير. هل تعلم يا أخي بأن الإنسان إذا ذهب للمسجد ما يذهب بخطوة إلا رفع له درجة وكتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة؟ ثلاثة أشياء يرفع له درجة عند الله، ويمحى عنه سيئة، ويكتب له حسنة. هذا والصلاة مع الجماعة بيقول 27 درجة. وهكذا يرغبه ويعلمه مع الترغيب أن الصلاة مع الجماعة واجبة، فريضة من الفرائض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لا تهوا ولا حبوا. والخلاصة أن الدعوة والبيان الحق للجار والأرحام هو من أعظم الصلة، أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، هذا من أعظم الصلة، لأن هذا من أعظم ما ينفعه. كونه يهدي له هدية أو يقوم بالزيارة هذا عمل طيب، لكن الأمر العظيم الذي ينفعه في الآخرة أن تهدي له نصيحة أو تعظه وتبين له طريق الخير، تحذر عن طريق الشر.
طيب نعود لمحورنا يا شيخنا، وذكر بعض من صور الثواب العظيم للمتحبين في الله عز وجل.
نعم، فأتقدم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله، إمام عادل وشاب نشأ بعبادة الله تعالى، هذا من الذين يظلهم الله تعالى في ظله. ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق يحب المساجد ولا يخرج من المسجد إلا ويفكر في الصلاة الأخرى حتى يأتي إليها، لأن المساجد بالحقيقة يحصل فيها الثواب، تحصل فيها الصلوات، بيوت أذن الله أن ترها فيها ترفع، الله تعالى بيّن ذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم الله اسمه. ولا شك أن هذه الصلاة في المساجد تعين الإنسان وتجعله كذلك يكون قلبه معلقا بالله، ويحن للمس الصلاة الأخرى، بمعنى قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج من المسجد ينتبه للوقت الآخر متى يعود المسجد الصلاة، أو ينتبه للوقت ونيته أن يصلي في أي مسجد قريب أو بعيد، يخطط تخطيطا كما يخطط للدنيا،
صحيح،
أنه لا تفوته الصلاة في المسجد في وقت أي صلاة، إذا كان في المدينة، إذا كان في، يخطط يقول كيف يعني، هل إذا ذهبنا إلى هذا المكان في مسجد مثلا خاصة داخل، أما المسافرون فالحمد لله الأمر يسير، فهو ينتبه بأنه لا يصلي إلا في المسجد، قلبه معلق بالمسجد. هذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل ظله. اجتمع عليه أي حصل الاجتماع بينهما من أجل الله ومن أجل الحب في الله، وتفرق عليه إما أنهم اجتمعوا على الحب في الله ثم تفرقوا وهم على هذا الحب، أو أنهم حصل بينهم تفرقا من أجل الله، لكن الظاهر هو الأول والله تعالى أعلم. فالخلاصة أنهم اجتمعوا على الحب في الله تعالى وتفرقوا عليه، يعني لازمهم المحبة لله من أجل الله، لا من أجل الدنيا ولا من أجل غيرها. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، رجل دعته امرأة ذات منصب لها منصب ما يمكن أن يقام على الحد ولا يمكن أن نصيبها أذى ويعمل فيها ما شاء من ما حرم الله، نسأل الله العافية. دعت امرأة ذات منصب وجمال كما دعت المرأة يوسف عليه الصلاة والسلام امتنع، ولا شك أن هذا من أعظم ما يدخل الإنسان في هذا الثواب العظيم، وأن يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعتهم ذات امرأة ذات منصب وجمال قال إني خاف الله، خاف الله يعلم بأن الله يراه، أنه مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، فأخبرها بأنه يخاف الله. ولا شك أن هذا مما يعينه على الابتعاد عما حرم الله. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص أن رجلا دخل على امرأة في بيت واسع فأمرها أن تغلق الأبواب بالإكراه بالقوة، فأغلقتها امرأة مسكينة، أغلقت الأبواب بالقوة، ثم سألها كأن البيت واسعا، فسألها هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه، أغلق الباب الذي بينك وبين الله. فتذكر وهرب وتركها.
في مخاف من الله عز وجل. نعم. في خوف من الله،
خوف الله، يعني حينما خاف ترب وتركها. هذا يدل على التذكير بالله، وأن الإنسان إذا ذكر الله وخاف الله لا يقدم إلى الحرام، لأنه يعلم أن الله يراه سبحانه وتعالى مطلع عليه
سبحانه وتعالى. الحديث بقي فيه بعض الأصناف، نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نستكمل الحديث في محاور حلقتنا مع الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات، واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام مع الجزء الأخير في هذه الحلقة التي خصصناها عن الحديث عن الولاية والبراء، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. شيخ سعيد، في ختام الحلقة والدقائق الأخيرة فيها، لو استكملنا الحديث العظيم، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم نستكمل المحور الأخير في هذه الحلقة.
تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب النشاب عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته ذات امرأة ذات منصب الجوال فقال إني خاف الله، ورجل تصدق بالنسبة للرجل الذي قال إني أخاف الله، رجل ذاته امرأة ذات بصمة الجمال قال إني أخاف الله، ذكرنا قصة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه كلمة الإخلاص. وكذلك قال رحمه الله بأن رجلا كان في برية في بر في الليل في ظلمة الليل، فوجد امرأة فأراد منها شيئا حرمه الله، ما عندهم أحد، فامتنعت من هذا العمل قبيح
خوفا من الله،
فقال ما يرانا إلا الكواكب. كان هذا الرجل قلبه معلق بالدنيا وليس هناك عنده مراقبة لله تعالى،
وفي سكرة الشهوة
غاب عنه أن الله يراه وأنه مطلع عليه، كما قال الله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا سبعة إلا هو ثامنه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم الله بما عملوا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فقال ما يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها الذي كوكب الكواكب وخلق هذه الكواكب أين هو؟ فهرب وتركها، علم بأن الله يراه مكوكب الكواكب. فالخلاصة أن المراقبة لله تعالى هي تحول بين الإنسان وبين ما حرم الله، إذا علم بأن الله يراه مطلع عليه لا يخفى عليه خافية هرب وترك ما حرم الله. يستحي، لو يستحي الإنسان من الناس، لو يستحي من الله كما يستحي من رجل من قومه عظيما في قومه لما عصى الله تعالى، لكن إشكال الإنسان قد ينسى وقد يحصل له تحصل له الغفلة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها هذا السادس حتى لا تعلم شماله ما تملك يمينه، يعني مخلصا لله تعالى، هذا كناية أنه يخفي الصدقة حتى ما يعلم بها أحد، يريد وجه الله تعالى ويريد الدار الآخرة، ولا يريد تكبر ولا يريد قال هذا كريم، وإنما يخفيها لله تعالى، فهذا يظله الله تعالى بظله يوم لا ظل ظله. هذا في الثواب العظيم في هذا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله ما عنده أحد، إما في آخر الليل إما في مكان ليس عنده في أحد، ذكر ذنوبه وذكر رحمة الله وسعة فضله وإحسانه وجوده على عباده، وذكر يوم القيامة وما فيه من الأهوال، فتذكر ذنوبه وخشي الله ففاضت عينه، هذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل ظله. هذا من نعم الله تعالى العبد، هذا في الحقيقة من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها هذه الأمور. وهناك من يظلهم الله تعالى في ظله غير هؤلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من وضع عن معسر، أو من وضع عن معسر، يعني من حط عن يعني وضع عنه فقد استوجب أن يظله الله في ظله يوم لا ظل ظله. من أنظر معسرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، من أنظر معسرا يعني أمهله
أو وضع عنه
أظله الله في ظله يوم لا ظل ظله، هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله.
شيخنا، قبل أن ننتقل للمحور الأخير في هذه الحلقة، هل هو مقصود في هذه الأصناف أن يكون رجلا ولا تدخل المرأة في ذلك، في من يذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وكذلك في من يتصدق بصدقة فيخفيها، أم تدخل المرأة في ذلك في هذا؟
المرأة تدخل في هذا كله، جميع ما في الدين الإسلامي من الأمر بالصلاة والصيام والتوجيه للخير يدخل فيه الرجال والنساء ما لم يخصه الدليل، فإذا خصه الدليل كمثل الجهاد في سبيل الله حجبه الله تعالى على الرجال، أو غير ذلك من الأمور التي الصلاة مع الجماعة حجبه الله على الرجال، هذا يدل على عظم الأمر. أما الأمور الأخرى التي لم يأتي فيها دليل بأنها تخص الرجال أو تخص النساء فالجميع كلهم في هذا الفضل العظيم. فكون المرأة تتصدق وتخفي صدقتها أو تراقب الله تعالى وتبتعد المحرمات أو قلبها معلقا بدين الله وبالخير أو ذكرت الله خاليا ففاضت عيناها لله تعالى
تدخل في
خوفا من الله تحصل على هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الكبير.
طيب نحن في الدقيقة الأخيرة شيخنا ومحورنا الأخير هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بحب الله وبحب من يحب الله عز وجل.
هذا يدل على أهمية الحب في الله والبغض في الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك.
الله
يسأل الله أولا المحبة للأم اللهم ارزقني حبك
الله.
وحب من يحبك هذا يدل على عظم الأمر. وحب من ينفع أن يحبه عندك كذلك. اللهم رزقتني ما أحبه فاجعله قوة لي فيما تحبه. اللهم زويت عني ما أحبه فاجعله فراغا لي فيما تحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله ذلك. هذا يدل على عظم الحب في الله والبغض في الله تعالى. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا جميعا ممن يقول ويعمل إنه على كل شيء قدير. ونعوذ بالله ممن ذكرهم الله وذمهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون لله ويعطون لله ويؤمنون لله ويعملون الأعمال لأجل الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختام حلقتنا التي خصصناها في الحديث عن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إلى الملتقى بكم بإذن الله عز وجل يوم الاثنين القادم الساعة 9:30. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.